بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأشياء التي يكرهها الله ويبغضها، وأيضا يكرهها ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم. وغرض من ذلك أن يقف المسلم على محاب الله ومراضيه ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يجتنب ما يكرهه الله عز وجل وما يكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. أتحدث اليوم في مسألة مهمة، وهي قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يذكر الله بغير طهر. عندنا قاعدة مهمة، أن ذكر الله عز وجل سهله الله ويسره على العباد، ولذلك قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وربنا جل وعلا لم يذكر لذكره شروطا من حيث الشروط التي هي من جنس شروط الصلاة، ولا نبيه عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من الشروط التي هي من جنس شروط الصلاة، لكن ربنا جل وعلا أمرنا بذكره على الدوام وعلى الاستمرار، ولذلك سهل الذكر وامتدح الذاكرين. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكره جل وعلا وعلى ذكر الله جل وعلا كثيرا، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالبيت الخرب. ولذلك ذكر الله عز وجل ميسر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكون على أكمل أحواله حينما يذكر الله جل وعلا، ولذلك كان يحب أن يذكر الله وهو متطهر صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع أن يذكر العبد ربه جل وعلا وإن كان غير متطهر. أنا أتحدث عن أفضل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الجنب يذكر الله، المرأة الحائض تذكر الله، لكن أكمل الأحوال حينما يكون الإنسان على طهارة فهي من أفضل الرتب وأفضل الأحوال لذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. وأيضا يقول ابن عمر: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، يعني تيمم، ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله على الرجل السلام. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته يكره له أن يرد السلام، وإذا أراد أن يذكر الله الأكمل والأفضل أن يكون على طهارة. لكن هذا لا يعني كما ذكرت بأنه من ذكر الله على غير طهارة أنه لا يصح منه، لا، وإنما المقصود أن هذا أفضل وأكمل الأحوال. أسأل الله لي والجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأن يبارك في الأعمال والأعمال. إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
نسيك بالنور العافية، تفضل. الله يحفظك.
حبكم في الله.
حبك الله.
كيف حالك الشيخ عزيز؟
حياك الله يا مرحب ومسهلا.
الله يخليك، كيف حالك؟ أحبك في الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يسلمك. طال عمرك شيخ، أنا أخوي ريال كبير يعني.
نعم.
كان عنده حرمة يعني تقوم واجب يعني توديه وتستذبحه وكل شيء.
نعم.
هذاك ولدي كان يقول خلاص روحي، عبارة من فلقش يعني أو ركش بديش.
كيف كيف؟
خلوه الخدام تعابلي يعني، هل يجوز لي؟
عيد لو تعيد السؤال.
حرمتي يعني، هي حرمتها أول كان يعني بزوجنا. إيه قالوا الحرمة.
وتقوم بخدمته.
خدمته يقوم خدمته مغيال يعني تعرف ده السبحة وضيع الله يخلي كل شيء يعني.
نعم.
يعني المهم يعني زوجتك أنا هذا قاله خلاص الحين قاعد الخدام بالوظيفة يعني هل يجوز لي؟
والمرأة يعني أين ذهبت؟
يعني
زوجته. الزوجة. طلقها يعني.
هي هو الولد قال خلاص أنت روحي، وما يدري يعني ما عنده حاسية وايد هو. ريال عود كبير. ايه على حنقول يعني هل يجوز يعني هاي الخدام بتقوم يعني بال
يعني الاخ او ولده الكبير هو الذي يعني
ايه ولد الكبير كان قال خدام انت خلاص سيدي اغراضش، انا رحت للبيت قلت له تدري انت قال ما عندي علم انا.
طال عمرك الله يسلمك، الان انت تقول بان الخادمه هي التي تقوم على هذا الرجل تغسله وكذا.
ايوه.
وما عنده زوجه هو.
لا كان الزوجة قال مشوا الزوجة قال حرمة عندي.
إيه مشوا الزوجة وخلوا الخدامة.
خلوا الخدامة أيوة.
إيه طيب أبشر إن شاء الله، واضح السؤال.
الله يخليك، شكرا.
جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله. مسالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسالم.
الله يحييك عفضله. شو الحال يا شيخ عزيز؟
حياك الله، لو سهل ومرحبا.
أسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي علمك وفي جميع جهودك، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، حفظك الله.
انت والجماعه اللي موجودين كلهم يعني كلكم خير وبركه.
جزاك الله خير وسهلا، الله يحفظك.
شيخ عزيز انا بسالك سؤال.
تسلم.
اتمنى ان شاء الله ان الله يساعدني اني اقول السؤال هذا ان شاء الله. سؤال الحين الشيخ، اذا انت انظلمت زين، انسان انظلم وتعرض للظلم عن طريق مثل ما تقول تلفيق او فساد والى اخره زين، فهل يجوز مثلا المكان او اللي تحفظون عليه انه يمسكون عورات المسلم يتفتش في عورات بدون ذنب؟
ان شاء الله.
انا ريال حاج بيت الله سبحانه وتعالى، واللي يفتش عوراتك غير مسلم زين، يعني تخيل انت تجرد من ملابسك بالكامل بدون سبب، وموضوعك ما له دخل ولا ناقة يعني مثل ما تقول لا ناقة لي فيها ولا جمل زين، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل
إن شاء الله.
أنا سؤالي أني إذا أنا رفضت أو مثلا اعترفت على الشيء هذا، طبعا بيزيد بتزيد بتكبر المشكلة وبيصير أنت تعارض زين، بس يعني أنا إنسان في الآخر هنا شارفت على العقد الرابع من العمر، أي واحد يكشف على عوراتي
إن شاء الله. جزاك الله خير بسالة، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ، حياك الله. نعم. جي فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول رجل كبير في السن وصل لمرحلة الخرف، كان عنده زوجة وابنه الكبير يعني تقوم على خدمة هذه الزوجة، ابن هذا الرجل الكبير كأنه يعني مشى هذه المرأة إلى بلدها، والآن تقوم أو يقوم بخدمة هذا الرجل امرأة أخرى خادمة أو غيره، فيسأل فضل الشيخ عن الحكم في ذلك.
الحمد لله، الذي فهمته من يعني صورة سؤال الأخ أن رجلا كبيرا في السن فاقد للوعي، فاقدا للوعي أو غير مدرك إدراكا كاملا، لديه زوجة كانت تقوم على خدمته ورعايته، ثم بعد ذلك قام الابن أحد أولاده في يعني إبعادها، ثم يعني أمر الخادمة بأن تقوم على خدمة هذا الرجل الكبير بتغسيله وما يترتب على ذلك من كشف عورته وشيء من هذا القبيل بهذه الصورة. لا شك بأن هذا العمل عمل لا شك بأنه محرم من نواحي كثيرة. أولا بالنسبة لهذا الرجل الكبير في السن يجب أن يحظى برعاية كاملة من قبل أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وذلك لأن الله تعالى أوجب بره وطاعته، فالله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر، ذكر أكبر الكبائر قال وعقوق الوالدين، وجاء في لفظ وعقوق الأمهات. ولا شك بأن الإجماع منعقد على حرمة عقوق الوالدين، ومن صور عقوق الوالدين إهمالهما حال الكبر وتركهما في مثل هذه الصورة. الأمر الثاني ما يتعلق بإبعاد زوجته، وهذا حقيقة أمر يعني مستغرب جدا ولا أدري ما هو السبب. فإذا كان الولد أبعدها حتى لا تحصل على الميراث فيما لو إذا مات والده، فلا شك بأنه وقع في مظالم وليس في ظلم واحد. فهذه المرأة لها الحق الكامل في التركة فيما لو إذا توفي زوجها وترث الثمن بوجود الأولاد بوجود الفرع الوارث سواء منها أو من غيرها. وكذلك يجب عليها أن تبقى مع زوجها لأنه لم يطلقها، فإبعاد الولد لها حسب فهمي لهذا السؤال يمثل ظلم فاضح وجريمة كبيرة جدا يحاسب عليها قانونا ويأثم شرعا. الأمر الآخر ما يتعلق بتسليط هذه الخادمة على هذا الرجل الكبير وتلمسه وتكشف على عورته، لا شك بأن هذا أمر أيضا محرم، هذا أمر محرم. ولذلك أخي الفاضل لديك خطوات تتبعونها كالتالي. الخطوة الأولى تذكير الأولاد بحق الوالد عليهم ونصحهم في ذلك ووعظهم وبيان خطورة ما هم عليه الآن من التعامل معه، خاصة وأنهم يعني كلفوا الخادمة بأن تكشف عليه، وهذا أمر محرم. ولو أرادوا لأتوا برجل ممرض مثلا أو رجل خادم أو شيء هو الذي يقوم عليه، هذا إذا لم يكن باستطاعتهم، أما الأصل فهم يقومون على ذلك. الأمر الثاني إذا لم يستفيدوا من النصيحة ولا من الموعظة، فلهذه المرأة ولأقرباء هذا الرجل الحق الكامل في رفع دعوى شرعية لدى المحكمة في مثل هذه الحالة، وذلك برجوع المرأة إلى زوجها وتعيش فيها يعني في كنف هذا الزوج، وأيضا تحصل على حقها المفروض لها شرعا، وكذلك أيضا تقوم تستمر في خدمة هذا الرجل، هذا الذي أنصح به. لكن لا تلجؤون إلى هذا إلا بعد تذكير هؤلاء بالحقوق والواجبات التي عليهم تجاه والدهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل.
يا شيخ ما حكم حركة أصابع في التشهد؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ما حكم قراءة في الصلاة بدون تحريك شفتين؟ ما حكم ذلك؟ واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يحييك. أقول لك مثلا الشيخ سؤال يعني.
تفضل تفضل عبد
الله. يعني أنا مثلا اليوم كنت في أبو ظبي وصليت الظهر قصر يعني في أبو ظبي حوالي ساعة اثنتين، كنت مشغول يعني. وصليت العصر، لكن لما جيت العين جيت قبل أذان العصر. يعني وصلت قبل الأذان، هل الصلاة اللي قصرتها تكفي أم إني أصلي العصر ثاني مرة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله رد من الشيخ. نعم نعم فضل الشيخ. سؤال بسالم يقول: شخص ظلم وتعرض لتهمة ملفقة عليه، ويقول فضل الشيخ أنه يعني من لفق بهذه التهمة كأنه يعني فتش، ويقول فضل الشيخ كشف عن عورته، ويقول هذا الشخص يعني غير مسلم، فيقول يعني ما الحكم ومن نصيحة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى يا أخي الفاضل أن يبارك لك في عمرك وأن يبعد عنك وعن جميع المسلمين الشر. أولا، الظلم مما حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا: وما ظلمناه ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ويقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الظلم، حتى نهى عن ظلم البهائم، فكيف بالإنسان؟ وربنا جل وعلا يستجيب للمظلوم دعاءه، فجاء في الحديث 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقسم بعزتي: يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الأمر الثاني، أن ما يجري في أحوال الناس لا شك أن هذا راجع إلى حكمة الله جل وعلا، فيوجد في الخلق من هو ظالم، يوجد في الخلق من هو مظلوم، وينبغي للمظلوم أن ينظر إلى حكمة الله، فالحمد لله الذي جعله مظلوما ولم يجعله ظالما. يعني من الناس من يلجأ إلى موقف من المواقف ليس له خيار إلا أن يكون ظالما، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، بمعنى أن الإنسان إذا ظلم فينظر إلى قدر الله السابق وينظر إلى حكمة الله، ويستثمر هذا الوضع الذي هو فيه في التقرب إلى الله، في سؤاله جل وعلا مغفرة الذنوب، ويرجو ما عند الله عز وجل من رفعة الدرجات وعلو المنازل، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك ما يجري في الكون عموما من هذه الأشياء إنما هو بقدر الله جل وعلا السابق. وأيضا مثل ما أكدت على قضية النظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء، فيستثمر الإنسان هذا الأمر، فالمظلوم الله عز وجل يكفر سيئاته وخطاياه ويرفع درجاته عنده سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لا يجوز للإنسان أن يتعمد ظلم الآخرين أو يلفق لهم التهم، ولذلك الإضرار بالمؤمنين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فالله جل وعلا يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. ولذلك يعني من ظلم الآخرين أو بهتهم أو تعمد إيذاءهم، فمن سنن الله الكونية أن الله تعالى يعجل له العقوبة في الدنيا. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخي الفاضل، ما يتعلق بيعني الحال اللي أنت فيها، طبعا المنبر هذا ليس منبر قضاء، وإنما هذا منبر الإجابة على الأسئلة الشرعية، فواضح بأنك متعرض لمسألة، فالحمد لله ممكن تلجأ لي القضاء إذا كانت المشكلة هنا في هذا البلد، تلجأ القضاء الحمد لله، وأعتقد بأنه بإذن الله سينصفونك بحول الله تعالى وقوته، وتشرح أمرك بشكل واضح. أما نحن هنا فالمنبر هذا ليس منبر مثلا الحكم في مثل هذه القضايا، لأن هذه القضايا لا يحسن حقيقة البت فيها إلا القضاة، إلا المحكمة، لأنها ستنظر، هي مسألة واضح فيها أطراف، والمفتي لا يصلح أن يتكلم فيها، وإنما الذي يتكلم فيها أو يحكم فيها هو القاضي. وإن شاء الله تحصل حقك يا أخي الفاضل، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك وجميع المسلمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
كيف الحالك؟
الله يحفظك، جزاك الله خير، تفضل.
أنا دخلت على الجماعة صلاح، فكان الإمام في ركوع، فأول ما جيت بركع الإمام قام، فما أدري عندي شك هل أنا لحقت على هالركعة أم ماذا يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سؤال عام، هل يجوز الجمع بين أختين بالرضاعة؟
كيف الجمع؟
الجمع يعني الزواج من أختين بالرضاعة، أخوات بالرضاعة.
يعني شخص أرضع من امرأة ويريد أن يتزوج يعني هذه بنت هذه المرأة مثلا؟
لا لا مثلا خوات، خوات يعني
خوات نعم نعم نعم
بنتين خوات بالرضاعة
إن شاء الله. مش
خوات من أم وأب واحد.
نعم نعم واضح إن شاء الله، واضح بريم. نعم.
والسؤال الثاني يعني أحيانا الواحد يشرب بطريقة غير مباشرة يعني بالقلاص طبعا هذا شيء، أو يأكل بطريقة غير مباشرة بالملعقة بإيده اليسار، هل هذه يعني صح أن الواحد يفضل باليمين؟ لكن أحيانا يضطر الواحد ما أدري يعني أحيانا
صحيح. ان شاء الله واضح ان شاء الله.
يحسسونك يحسسونك ان ايدك اليسار هذه بلا فائده صراحه، كل جزء من جسم الانسان نعمه من عند الله سبحانه.
نعم ان شاء الله. جزاك الله خير بريم، تسمع ان شاء الله النصيحه والتوجيه من الشيخ. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بعد
فضيله الشيخ دليل عزيز فرحان العنزي.
حياك والله.
قالك شيخ الله يبارك فيك وفي علمك وفي صحتك وعافيتك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أخونا شيخ الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ الآن استمعنا عن المظلوم أو الظالم. حكم المظلوم الذي لا يطالب بحقوقه، وجبنا الطرف الآخر وثبت أنه ظالم وهذا المظلوم لا يطالب بحقه، يعني يطبق مثلا رغم أن هذا قد يكون متضرر معنويا أو متضرر ماديا، وأحيانا قد يطبق نظرية عفا عما سلف. وإذا نحن يعني كمظلومين سامحنا الظلمة، فبالتالي لا شك الظالمين بيكثرون في المجتمع. فحكم المظلوم الذي لا يطالب بحقوقه بطريقة شرعية عن طريق حتى المحكمة أو الشرطة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا طبعا اليوم أحد الإخوة شافني وقال يسأل برنامج شريعة النور، والأخ بعد محمد سلطان العجماني من عجمان بجاسم يقول أيهما أكثر أجرا، نحن لما نصلي صلاة الجنازة على طفل يعني أصغر من سنة أم رجل بالغ وراشد سواء رجل أو امرأة؟ السؤال الثالث والأخير، في حلقة سابقة أنا سألت البرنامج انتهى تقريبا عن نحن عارفين العشر المبشرون في الجنة، لكن هناك أيضا بعض المبشرون في النار وجاءوا في القرآن الكريم، فياريت فضيلة الشيخ عزيز فرحان يذكر لنا بعض منهم يعني.
إن شاء الله.
وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعيدة عليكم السلام ورحمة الله. أبو خميس تفضل.
شكرا. مساكم بالخير.
مسيك بالنور، تفضل ابو خميس.
مساكم الله خير.
الله يحفظك.
عندي اذا ما تقرا لك عندي عدة اسئله.
نعم تفضل.
خفيفه يعني مفيده جدا
ان شاء الله.
السؤال الاول، ما حكم الممرضات والطبيبات النساء اللي يكشفون على عورات الرجال مثلا كالعطف الابر او تغيير الملابس للرجل كالمعاه او غير ما يشبه ذلك، فما حكم ذلك؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟
نعم.
إيه. الثاني
نعم.
ثاني عندك يعني احنا سمعنا فيه او نقرا دائما او نسمع في القران يقول لا تخرجونهم من بيوتهم حتى ياتينا الفاحش او ما يشبه ذلك.
نعم.
الحين يعني بعد الطلاق تقعد في بيتها الا اذا اتت فاحشه او ما يشبه، اللي نعرفه الحين يعني من المراه تنفصل عن زوجها طلاق باين خلاص خلاص رفت اهلها يعني ما تقعد بيت الزوج، يقول ما يجوز انه يدخل عليها، فنبي توضيح في هذا الأمر. يعني شلون اللي بعد الطلاق تقعد والعرفة على طول من تطلق المرأة من زوجها طبعا يحرم عليها فما يجوز عليها في البيت، نسمع في القرآن غير. هذا الشيء الثاني. الثالث اللي هو يقول وفتنا سليمان، ليش رب العالمين سبحانه يعني نبي توضيح من الشيخ جزاه الله خير شلون الشيخ شلون الله حب يفتن داود مع انه فصل ما بين المتخاصمين على الناجة واللي قال لنا اخي لي 99 له 9 عند ناجة واحدة ف يعني طلبها منه يعطيها اياه
99 ناجة ولي ناجة واحدة
اي فنبي هذا الفين كيف تنا ثاني شيء قال لربنا قال لربنا سليمان قال لربنا سبحانه وتعالى أعطينا ملك لا تعطيه لبعد يعني هل هذا السؤال يعني سبحان الله نبي بعد ناس نحتار يقولك فنشوف بعض الناس يقول لا هذا يعني إن النبي سليمان طلب فوق يعني
فوق واضح إن شاء الله واضح نعم
الله يجزاكم خير
جزاك الله خير أبو خميس الله يحفظك حياك الله بصالح تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بصالح
الله يحييكم ويسعد عليك بالخير وعلى فضيلة الشيخ عزيز
مرحبا ابو صالح
الله يبارك فيك جزاك الله خير ابو صالح
عبدك والعافيه سالي الاول الله يحفظك قبل ثلاث يوم كذا كنا تعبانين انا ونسيبي وكنا في البيت ما قدرنا نروح المسجد وما قدرنا يعني المسجد وصلينا على كراسي كنا نصلي جماعه صراحه فاحترنا قلنا اخي كيف نصلي جماعه احنا ما بنقدر نسجد ففضلت انا قلت يا اخي صل بروحك وانا اصلي بروحي حتى نسال فضيله الشيخ هل يجوز يعني الذي يصلون على الكراسي ولا يقدرون يعني يركعون ويسجدون يعني ان يصلوا جماعه
ان شاء الله
هذا السؤال الاول السؤال الثاني الله يحفظك يعني قامت الصلاه وانا مستعجل فدخلت مع الجماعه في الركعه الثانيه يعني اتذكر اني مش على وضوء فنعم فهل يعني يجوز أن أكمل معهم وأقضي بعدين أو أنسحب يعني من الصلاة وجزاكم الله خير
جزاك الله خير بصالح تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ نعم جي فضل الشيخ على السؤال سؤال الأخ حميد أقول فضل الشيخ حكم حركة الأصبع في التشهد وكيفية ذلك
الحمد لله أولا من حيث الحكم الشرعي فإن الإشارة بالأصبع في التشهد سنة وليس بواجب سنة وليس بواجب الأمر الثاني لم يثبت في مسألة التحريك حديث واحد فقط وإنما ثبتت جملة من الأحاديث التي تشير إلى التنوع في مسألة الإشارة بالأصبع فمما ورد الإشارة بالأصبع مع التحريك قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنها أشد على الشيطان من قرع الحديد وقرع الحديد يكون بالخفض بالرفع والخفض ومما ورد أيضا الإشارة فقط من دون تحريك وذكر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من هدي الأنبياء السابقين الإشارة بالوحدانية ومن أهل العلم من اجتهد في مسألة التحريك وذكر بأنها عند الدعاء وهذه مذاهب فقهية معروفة لذلك إذا دعا رفع أصبعه وأقوال كثيرة الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السنة في التشهد أن يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخره وأن يعكف أصبعه قليلا يميل به لما روي من في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يروى هذا والحديث متكلم فيه لكن يحسنه كثير من العلماء فيشير به لكن هنا عندنا مسألة وأنه لا يجوز لإنسان أن ينكر على آخر فعل أي نوع من أنواع الإشارة فمن أشار بأصبعه من أول التشهد إلى آخره فإنه لا ينكر عليه ومن حرك أصبعه من أول التشهد إلى آخره رفعا وخفضا لا ينكر عليه ومن أشار عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول لا ينكر عليه ومن أشار عند الدعاء اللهم صل على محمد إلى آخر لا ينكر عليه فالأمر في هذا واسع لكن يعني هي المسألة قائمة على مسألة الاجتهاد والنظر في الأرجح فالذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو الإشارة بالأصبع من دون تحريك من أول التشهد إلى آخره
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ حميد أيضا يقول حكم قراءة القرآن في الصلاة من غير تحريك الشفاه
الحمد لله بالنسبة للقراءة هي ما اشتمل على تحريك الشفتين مع حركة اللسان وأما من أطبق شفتيه هكذا فهذا لا يقال بأنه يقرأ ولا يصدق عليه لا عقلا ولا واقعا بأنه يقرأ
وإنما هذا يتدبر أو يتفكر. ولذلك أي شخص قام في الصلاة فقرأ الفاتحة بقلبه فلا صلاة له، فلا صلاة له. ولذلك من المهم جدا معرفة هذا الأمر. فالقراءة هي المشتملة على حركة اللسان والشفتين، ولذلك يقول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعجل القراءة لأجل الحفظ، فالله عز وجل قال: لا تحرك به لسانك، يعني اصبر. ولذلك استودع الله النبي صلى الله عليه وسلم، أو استودع القرآن قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من وصف صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة ذكروا بأنه كان يحرك لسانه وشفتيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول: كنت في أبو ظبي، يقول: صليت، يقول، الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقول: رجعت إلى منزلي في العين، ويقول: وصلت قبل أذان العصر، يقول: هل أعيد صلاة العصر مرة أخرى؟
الحمد لله، لا تعيد صلاة العصر مرة أخرى، لأنك صليت العصر بنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كونك في السفر وقد جد بك السير، فجمعت أو قدمت العصر مع الظهر قصرا وجمعا، قصرت الرباعية وجمعت الظهرين مع بعض. ولذلك أنت لا تعيد الصلاة حينما تصل إلى بيتك، لكن إن رأيت أن تصلي مع الجماعة بنية السنة فلا حرج، إن خشيت أحد يسيء بك الظن، لأن قد يرى الناس سيارة مثلا الأخ الفاضل ويقول: لماذا لم يصلي معنا؟ ما يدرون أنك مسافر. فبعض العلماء يحتاطل، يقول: ينبغي أن يحتاط الإنسان، أن يحتاط. عموما لو لم يعني لو مثلا أنت وثقت من نفسك أنه ما في أحد مثلا يتكلم أو يقول، ما في حاجة أنك تعيد الصلاة. ولو صليت في المسجد فهي لك سنة، لأن الفريضة قد سقطت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بريم: دخلت مع الإمام في الركوع، ويقول الإمام في حال القيام من الركوع يقول: أنا ركعت، فيقول: شككت هل أدركت الركوع أم لم أدرك الركوع، فيقول: هل تعتبر لي واعتد بهذه الركعة؟
الحمد لله، بالنسبة لك نعم تعتد بها، ما دمت أنك أدركت الإمام راكعا، أدركت الإمام راكعا. أما إذا أدركت الإمام وهو يقول: سمع الله لمن حمده، فقد فاتتك الركعة، فقد فاتتك الركعة. لكن السؤال بالنسبة للأخ السائل، هل هو مسبوق أو داخل الصلاة؟ هو جاء مسبوقا؟
لا، مسبوق فضل الشيخ،
مسبوق
دخل يقول الإمام.
نعم، ولذلك أخي الفاضل إذا
يعني شك فضل الشيخ هل أدركت ركوع أم
لا، الأصل أنك أدركت، الأصل أنك أدركت، ما دمت أنك لم تسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمد. فإذا أما إذا سمعت الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، وأنت في طرف الصف مثلا، فاتتك الركعة. نعم،
ساك الخير فضل الشيخ. يقول أيضا: هل يجوز أن يجمع بين الأختين يعني في الزواج من الرضاع، يقول أختين من الرضاع؟
نعم، الحمد لله. أولا من المحرمات، من المحرمات من النساء الجمع بين الأختين، ولذلك كان معروف في الجاهلية الجمع بين الأختين كان معروفا، والله جل وعلا يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما مضى لا إثم عليكم فيه. ويجب التفريق، حينما أسلم بعض الصحابة على أختين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما، وهذا الحكم ينسحب أيضا على جميع الأخوات، فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين شقيقتين، ولا بين أختين من أب، ولا بين أختين من الأم، ولا بين أختين من الرضاعة، ولا بين أختين من الرضاعة، لأن الآية في ذكر الأختين عام في جميع الأخوات، في جميع الأخوات. وبالمناسبة المسألة هذه ليس فيها إجماع، في هناك من ذهب إلى جواز الجمع بين الأختين من الرضاعة، لكن هذا قول ضعيف ومهجور ولا يعمل به ولله الحمد. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل: الحكم من يشرب بيده اليسرى أو يأكل، يقول، بالملعقة بيده اليسرى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأكل بالملعقة أو بالشوكة هذا جائز على الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فيجوز للإنسان أن يأكل بالملعقة مثلا أو بالشوكة بشرط أن يستعمل يده اليمنى، يستعمل يده اليمنى. وإذا كان الأكل لا يحتاج إلى استعمال الملعقة ولا الشوكة فالأفضل أن يأكل بيده، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بيده، وكان عليه الصلاة والسلام يقول وكل بيمينك، وكل بيمينك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالأكل بالشمال، ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي من أهل العلم من حمله على الكراهة التنزيهية، ومن أهل العلم من حمله على الكراهة التحريمية. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأكل أو الشرب بالشمال إذا كان من دون عذر ولا سبب فإنه على التحريم. والدليل على ذلك أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال وأمره الأكل باليمين، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكل بيمينك أمر، والأمر عند أهل العلم يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، إلا إذا وجد صارف، وليس ثم صارف. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالشيطان، وتشبه بالشيطان في كل شيء منهي عنه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فإذا أكل المسلم أو شرب بشماله فقد شابه الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام حرم التشبه بالشياطين وقال من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يأكل بشماله أو يشرب قال كل بيمينك أو اشرب بيمين، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، دعا عليه عليه الصلاة والسلام فيبست يده. فدل هذا على أن الأكل بالشمال محرم كون النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على من استعمل الشمال في والحكم يكون مكروها كراهة تنزيه، فدل هذا على حرمة الأكل والشرب بالشمال إلا لعذر كان يكون الشخص مقطوع اليد اليمنى أو يكون اليد اليمنى مكسورة مثلا أو مجبرة أو مثلا ملفوفة بسبب مرض أو شيء من هذا القبيل، له ذلك لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو عايدة سأل عن حكم، يقول المظلوم الذي لا يطالب بحقه، يقول فضيلة الشيخ أنه إذا كان المظلوم وكل شخص انظلم لا يطالب بحقه ويسامح، فإن يقول الظلم سيكثر وينتشر ويكثر الظلمة في المجتمع.
الحمد لله. أولا لابد من فقه مسألة، وهي كون المظلوم لا يطالب بحقه لا يعني بأن حقه قد ضاع أبدا، وإنما حقه محفوظ، فالله جل وعلا هو وليه وظهيره ونصيره، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ولذلك ربنا جل وعلا ينصر هذا العبد. وقد يكون العقوبة تأتي من دون مطالبة، يعني لأن الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، فكون الشخص مظلوم ولم يرفع دعوة على من ظلمه لا يعني بأن حقه قد ضاع، وإنما معه الله جل وعلا، فالمظلوم يرفع قضيته من الأرض إلى رب الأرض والسماء يشكوه على من ظلمه، هذا أمر. الأمر الثاني أحيانا قد يكون يا أخي الفاضل بعض المظلومين في سكوته يرى بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، وقد يذكر ذنبا له، وأن الله تعالى قد يكون سلط عليه مثل هذا بسبب خطيئة أو ذنب، ولذلك يرى بأنه لا يستمر في مسألة يعني مثلا رفع دعوة على من ظلمه. في مسألة أخرى بعض الناس لديهم من تفويض الأمر إلى الله والثقة برب الله عز وجل ما يعتقدون بأن دعاءهم كفيل بأن الله عز وجل يسلط العقوبة العاجلة على من ظلمه، ولذلك قد يرى بأنه لو اتخذ الإجراءات القانونية أو الطبيعية العادية قد يرى بأنه ماذا سيكون مثلا في النهاية، قد يكون تكون العقوبة يعني ليست بذاك. مثلا أنا أتكلم عن بعض الأحوال، وجد من السلف من كان يرى هذا، فيرى بأن يوكل ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى وهي التي أتفق فيها مع الأخ الفاضل أبو عايدة، إذا عرف عن شخص بأنه يمارس ظلم فاضح ويظلم الضعفاء العمال الخدم اللي كذا ويترك من قبل الجميع، وأن هذا قد يقود إلى استمراء مثل هذا الأمر وتوسيع دائرة الظلم، هنا أقول من الخطأ أن يترك وأن لا ترفع دعوة عليه حتى يقف عند حد معين ويمنع من أن تطلق يده في ظلم الناس مثلا أو شيء من هذا القبيل. والحمد لله في الدولة محاكم وجهات أمنية يعني كفيلة بأنها تأخذ للإنسان حقه، لكن نحن لا نستطيع أن نجبر كل مظلوم أن يأخذ حقه، يقول والله أخذ حقه. لا، بعض الناس يقول لك لا، حقي عند الله عز وجل ما يضيع. نعم.
أيضا فالشيخ يقول أيهما أكثر أجرا، أن يصلي على جنازة ويكون في هذه الجنازة طفل صغير، أو يقول الصلاة على البالغ أكثر أجرا؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة على الجنازة عموما فيها أجر كبير وكثير، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا التفريق بين السقط مثلا أو الصغير وبين البالغ. فكل من صلى على جنازة سواء على بالغ أو على صبي صغير أو من كان دون البلوغ فأجره مكتوب بإذن الله.
أيضا فضل الشيخ يقول هل ورد أن هناك من بشر بالنار؟
الحمد لله، بالنسبة للبشارة بالنار نعم وردت على جهتين، الجهة الأولى سبيل على سبيل العموم، والجهة الثانية على سبيل الخصوص. أما على سبيل العموم فجاء البشارة بالنار للكافرين وللمشركين وللظالمين وللمجرمين وللمنافقين، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في كتابه العزيز هذا الأمر ووصف أحوال هؤلاء في النار، في عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. فجاء ذكر الحكم على المشركين والكافرين والظالمين والمجرمين والفاسقين بالنار، والثاني بأعيانهم يعني مثل أبي لهب، فالله جل وعلا ذكر اسمه في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأبو لهب وزوجه أم جميل هؤلاء جاءت الآية الكريمة ببيان أنهم في النار. كذلك فرعون قال جل وعلا عنه وعن آله يعني أتباعه الذين ناصروه على الكفر والضلال وادعائه الربوبية، حين قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيضا جاء التنصيص على قتل بدر من المشركين حينما سحبت أجسادهم وألقيت في قليب بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وأسمعهم الله عز وجل خطاب نبيه تبكيتا وبيان أن ما وعده ربه حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وكذلك بعض المشركين الذين جاء النص مثلا عقبة بن أبي معيط لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما للصبي؟ قال النار، فقتله بعد عودته من بدر. فدل هذا على أن هناك أشخاص بأعيانهم جاء أيضا التبشير لهم بالنار.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خميس فضل الشيخ يقول حكم الممرضة أو الطبيبة المرأة التي تكشف على الرجال؟
الحمد لله، الأصل أن الرجل يعالج عند الرجل ويتداوى عند الرجل، والمرأة تتداوى عند المرأة أو تعالج عند المرأة، هذا هو الأصل. ولذلك نظر الجنس إلى بعضه أخف من نظر الجنس إلى الجنس الآخر، فنظر الرجل إلى الرجل ليس كنظر الرجل إلى المرأة، ونظر المرأة إلى المرأة ليس كنظر المرأة إلى الرجل. وهذا هذه مسألة لا تحتاج إلى برهان ولا إلى تدليل، ولذلك الأصل أن الإنسان يعالج بمثل هذه الطريقة، إلا إذا اضطر إلى ذلك كأن يكون هناك ضرورة لعدم وجود طبيب أو لعدم وجود طبيبة أو مثلا لعدم وجود متخصص في هذا، فعندنا قاعدة فقهية بأن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك يرجع إلى كل حالة، يرجع إلى كل قضية إلى حالتها فتنزل الفتوى عليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، وإن شاء الله في لقاء الغد نجب على الأسئلة التي لم نستطع أن نجب عليها في هذا اللقاء. نشكر أيضا فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، ومن الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.